الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية التي معنا الليلة إن شاء الله تعالى من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الذي يتتبع القرآن الكريم يرى أن من سنة الله سبحانه وتعالى أنه كلما أمر عباده المؤمنين أو نهاهم ناداهم بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. ناداهم بلقب الإيمان، وهو لقب محبب إلى النفوس المؤمنة، تحبه وترضاه وتسكن إليه وتطمئن له. يا أيها الذين آمنوا. والسر في نداء الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بين يدي الأوامر والنواهي بهذا النداء بلقب الإيمان، السر هو إرادة الله سبحانه وتعالى تذكير عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فما دمت أخي المسلم قد قلت آمنت بالله، فاعلم أن هذا الإيمان يستلزم منك كلما أمرك الله أو نهاك أن تدين لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، تبادر بتنفيذ الأمر وترك ما نهيت عنه فورا بلا تلكؤ ولا تباطؤ ولا تأخر. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة لكل ما يأمر الله تبارك وتعالى به أو ينهى عنه، وقد استجابوا وانتفعوا بهذه التربية، فكانوا كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فألق سمعك وفرغ قلبك وقف انتباه وقم نعم يا ربنا ماذا تريد منا. لأن من المعلوم أن النداء آلة تنبيه، النداء آلة تنبيه. إذا أردت أن تتكلم مع غير المنتبه إليك أو مع المعرض عنك تقول يا فلان ينتبه، تحدثه وتخاطبه بما تريد. فالنداء آلة تنبيه، فحين تسمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يقول مسعود فأرعيه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ليس بعد النداء من الله على عباده إلا أن يأمرهم بما فيه خير في الدنيا والآخرة أو ينهاهم عما يهلكهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم يا رب. قال: ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. قال كثير من السلف ادخلوا في السلم كافة أي خذوا الدين كله، خذوا الدين جملة، اقبلوا من الله عز وجل كل ما جاءكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ادخلوا في جميع شرائع الدين، ولا تكونوا كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالخزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، خذوا الدين جملة، ادخلوا في جميع شرائع الدين، لا تفرقوا بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي. جملة الأوامر نفذوها كلها، وجملة النواهي اتركوها كلها. لا تفعلوا البعض وتتركوا البعض، ولا تتركوا بعض ما نهيتم عنه وتقعوا في بعض ما نهيتم عنه، ادخلوا في السلم كافة. وأول مفاهيم هذه الدعوة وأول مفاهيم هذا الأمر ادخلوا في السلم كافة أن يستسلم المؤمنون كلهم لربهم عز وجل استسلاما مطلقا، استسلاما مطلقا، بحيث تكون نياتهم وأعمالهم ورغباتهم وتوجهاتهم كلها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون شعار المسلم في هذه الحياة ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يتحقق هذا الشعار في حياة المسلم إلا إذا أدرك واستوعب شمولية الإسلام وشمولية الدين، وأنه واجب عليه أن يدخل في عموم هذه الآية ادخلوا في السلم كافة. وأصل السلم الخضوع والانقياد، أصل السلم الخضوع والانقياد، أسلم واستسلم أي خضع وانقاد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خذ مثالا أيها المشاهد على استسلام أبيك إبراهيم عليه السلام لرب العالمين عز وجل، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. عاش الخليل إبراهيم عليه السلام عمرا طويلا لم يرزق فيه الولد، وبعد ما يزيد عن 100 سنة أو 90 كما اختلف بعض المفسرين، بعد 90 سنة أو 100 سنة رزق ولدا. ولك أن تتصور يعني كم من الفرحة والسرور يغمر قلب هذا الرجل الذي عاش عمرا طويلا لا ولد له، وبعدما بلغ من الكبر عتيا يرزق ولد، كم تكون محبة هذا الولد. والله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، والخليل لا يصلح أن يكون هناك من ينازع خليلا في المحبة. فلما رزق الخليل إبراهيم عليه السلام الولد بعد هذا العمر الطويل، أراد الله تبارك وتعالى أن يمتحنه ويختبره ليعلم علما يتصل بالواقع، وإلا فعلم الله سابق بكل شيء قبل أن يكون. فرأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام رؤيا أنه يذبح ولده وحيده إسماعيل عليه السلام، ورؤيا الأنبياء وحي لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء ولو في المنام، رؤيا الأنبياء وحي. فلما رأى الخليل إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه وحيده إسماعيل علم أن هذا أمر من الله عز وجل، فبادر إلى امتثاله وتنفيذه بسرعة، ولكنه أراد ألا يحرم ولده إسماعيل من الاشتراك معه في الأجر والثواب والاستسلام والامتثال لأمر الله. فعرض عليه ما يرى، عرض عليه رؤياه لا ليستشيره أيذبحه أم لا، ولكن ليشركه معه في الاستسلام لله والخضوع والانقياد فيشركه في الأجر والثواب. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتواعد على أن يخرج بعيدا عن أمه هاجر رضي الله عنها. فلما أسلم، اسمع التعبير، فلما أسلم وتله للجبين، ألقى الخير إبراهيم ولده عليه السلام على بطنه حتى لا يغيب، حتى لا تقع عيناه في عينيه فتأخذ بالرحم والشفقة فيمتنع عن الذبح، كبه على وجهه وأخذ السكين ووضعها على رقبته ليذبح. هنا تم المراد من الاختبار وتم المراد من هذا الامتحان. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو الاستسلام الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباد المؤمنين، أن يستسلم المؤمنون جميعا لله عز وجل استسلاما مطلقا يصحبه الرضا والطمأنينة والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، ادخلوا في جميع شرائع ربكم سبحانه وتعالى. خذوا الدين كله: عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، اقتصاد، سياسة، اجتماع، سلم، حرب، أمن، خوف، كل ذلك الله تبارك وتعالى لنا شرع لنا فيه شرائع، وهو يقول ادخلوا في السلم كافة. خذوا الدين كله عقيدة وعبادة. لا تأخذوا العقيدة وتتركوا العبادة. إن الإيمان مشاهدي الكرام قول وعمل، عقيدة وعمل، ليس عقيدة فقط ولا عملا بالعقيدة، ولكن الإيمان عقيدة وعمل. بعض المسلمين غرتهم بعض ظواهر النصوص، منها قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فبعض المسلمين غرته ظواهر هذه النصوص، فقال حسبه أنه لا يشرك بالله شيئا، عقيدته سليمة، رجل من أهل التوحيد الخالص، موحد مية مية، لا يعبد صنما ولا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله، فعقيدته سليمة. ثم ذلك الموحد الذي صحت عقيدته وصلحت ترك العبادة وقصر فيها وأهملها، مرتكنا أو راكنا إلى ظواهر هذه النصوص: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما دمنا غير مشركين، إما إذا كان عندنا ذنوب يعني دون الشرك، إن شاء الله يغفرها الله سبحانه وتعالى ويعفو عنها وندخل الجنة. أقول لك مشاهدي الكرام، إن الإيمان عقيدة وعمل، وإن العقيدة الصالحة، إن العقيدة الصالحة إذا تمكنت من القلب السليم لابد أن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أعمالا صالحة تصعد في السماء صباح مساء. العقيدة إذا صلحت لابد أن تثمر، الشجرة إذا غرستها فصلحت لابد أن تثمر. فالإيمان والعقيدة إذا استقرت في القلب وكانت صالحة وتمكنت من القلب لابد أن تثمر عملا صالحا يظهر على الجوارح يصعد في السماء كل صباح ومساء. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله التي تمثل العقيدة. هذه الكلمة إذا ضربت بجذورها في أرض القلب
لابد أن ترتفع أغصانها إلى سمائه وترمي بثمارها إلى خارج القلب إلى الجوارح الظاهرة بأعمال صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في بيان أن الإيمان عقيدة وعبادة وليس عقيدة فقط، يقول ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، هذه أصول الدين، أركان الإيمان: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه العقيدة. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال عز وجل: أولئك الذين صدق، أولئك الذين جمعوا بين العقيدة الصالحة والعبادة الصالحة، أولئك الذين صدقوا في قولهم لا إله إلا الله، أو أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول سبحانه في بيان حقيقة الإيمان أنه قول وعمل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلا بد مع صحة العقيدة من عمل صالح، لا بد مع صحة العقيدة من عمل صالح. ولذلك قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن إذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يقول قائل لوهب رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم صحيح، بلى صحيح، إن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح ليه أسنان، إذا ما كانتش الأسنان سليمة وكاملة المفتاح ما بيفتحش. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا مفتاح ليه أسنان: صلاة، صيام، زكاة، حج، بر والدين، صلة أرحام، إحسان الجيران، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، دي مفتاح هذه أسنان المفتاح. فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في حديث صاحب البطاقة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا رجل من أهل لا إله إلا الله، أراد الله أن يغفر له، أراد الله أن يغفر له، وإلا فإن لكل مسلم، لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل هذه البطاقة. ومعلوم أن كثيرين من حملة هذه البطاقات سيدخلون النار بذنوب لم يتوبوا منها وإن لم يخلدوا فيها، لكنهم سيدخلون النار، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء يغفر له غفر له، وإلا فكثيرون من عصاة المسلمين الذين لم يتوبوا لم يشأ الله أن يغفر لهم، وسيدخلون النار يعذبون بها حتى يطهرون من دنس الذنوب والمعاصي التي لم يطهروا أنفسهم بالتوبة منها في الدنيا، يدخلون النار حتى يطهروا من دنس الذنوب والمعاصي، ثم يخرجون من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين على طاعة الله، ويبعثون إلى جنة الله عز وجل. فالشاهد أنه لا بد مع العقيدة من العمل الصالح حتى تتم النجاة بإذن الله عز وجل بفضل وكرمه. ولذلك أخي المشاهد، دائما تقرأ القرآن وتستمع إليه فترى الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وتقرأ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يحكم ربنا عز وجل على جميع الناس بالخسارة، ثم يستثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما تقرأ أيضا في القرآن الكريم بيان الله عز وجل بأن نعيم الجنة الذي فاز به المؤمنون إنما فازوا به بأعمالهم، كما قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وتقرأ قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلا بد يا أخي الكريم مع صحة عقيدتك وسلامتها من الشرك، لابد أن تجتهد في الأعمال الصالحة، لابد أن تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقك من أجلها، والتي بها تحقق أنت معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تقول لا إله إلا الله ثم لا تعبد الله عز وجل، كيف هذا؟ فلا بد مع صحة العقيدة وسلامتها من الاجتهاد في عبادة الله عز وجل وطاعته بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولقد تعجب بعض الشعراء من الذين يرجون النجاة بغير عمل، فقال بعضهم ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن اسمع أيها المشاهد، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كل عقيدة وعبادة، لا تأخذوا العقيدة وتتركوا العبادة، ولا تأخذوا العبادة وتتركوا العقيدة. هناك أناس متعبدون عاملون، يعملون كثيرا ويطيعون كثيرا ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقربات كثيرة، إلا أنهم أهملوا جانب العقيدة وقصروا فيه حتى وقعوا في الشرك بالله عز وجل. فهم عابدون مجتهدون في العبادة، إلا أنهم أهملوا جانب العقيدة حتى وقعوا في الشرك بالله عز وجل، والشرك بالله من محبطات الأعمال، فالأعمال الصالحة لا تنفع مع عقيدة فاسدة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعلى الذين يجتهدون في العبادة أن يصححوا عقائدهم وأن يهتموا بصلاح عقائدهم حتى تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى قال في قوم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآيات: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا فيها قوم اجتهدوا في عبادة الله مع فساد العقيدة فحبطت أعمالهم وردت عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم بين من هم، قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فأعمال صالحة مع عقيدة فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع. فعليك أخي المسلم إذا رزقت العقيدة الصالحة السليمة من شباب الشرك أن تجتهد في العبادة، وإذا رزقت الاجتهاد في العبادة فلا تهمل جانب العقيدة، عليك أن تهتم بإصلاح عقيدتك، لأن الأعمال الصالحة لا تصلح مع فساد العقيدة، لابد من صلاح العقيدة أولا ثم بعد ذلك صلاح الأعمال وصلاح العبادات. واعلم بارك الله فيك أن من مظاهر الشرك الذي يقع فيه كثير من المسلمين المتعبدين أن يجعلوا لله أندادا وأولياء يحبونهم كحب الله ويخافونهم كما يخافون الله ويرجونهم كما يرجون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليهم بالنذور والذبائح ويلجؤون إليهم بالدعاء لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. كل هذه مظاهر للأسف موجودة في عوام المسلمين، وهي من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. هل أنت أيها المسلم الكريم تصلي لغير الله؟ أبدا. إذن لماذا تذبح لغير الله؟ الذبح والصلاة قرناء. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فكما تصلي لله انحر لله، كما لا تسجد إلا لله لا تذبح أيضا إلا لله سبحانه وتعالى. النذر والذبائح قربات تتقرب بها إلى الله، لا يجوز أن تتقرب بها إلى غيره سبحانه وتعالى أبدا، هذا شرك بالله، تحبط معه الأعمال وأنت لا تدري. فتجتهد في القربات والعبادات والأعمال الصالحات ثم إذا بها يوم القيامة هباء منثورا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليكن شعارك أخي المسلم كما ذكرتك في أول هذه الحلقة، كما أمر الله برسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا صلحت عقيدتك وصلحت عبادتك فأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن علينا أن نستجيب لأمر ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كله، خذوا الدين جملة، ادخلوا في جميع شرائع الدين عقيدة وعبادة ومعاملة. إن من خصائص الإسلام أنه نظم للإنسان معاملته مع الله ومعاملته مع الناس، فالدين المعاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل أمر من الأمور، وفي كل شأن من الشؤون، وفي كل مسألة من المسائل، وفي كل قضية من القضايا، وفي كل حادثة من الحوادث. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. فليس الدين أن تحسن معاملتك فيما بينك وبين الله من عقيدة صالحة وعبادة صالحة، ثم بعد ذلك أنت وشأنك في الحياة تبيع كما تشاء وتشتري كما تشاء وتنكح كما تشاء وتطلق كما تشاء. لا، والحقيقة أن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد انفصالا بين العقيدة والعبادة وبين المعاملة. فالعقيدة والعبادة في ناحية، والمعاملة في ناحية أخرى، يعبرون عنها بلغتهم العامية، هذه نقرة وهذه نقرة. فترى مسلما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجل يعني من أهل التوحيد، لا نراه يفعل شيئا من مظاهر الشرك، ونراه ما شاء الله يعني يصلي ويصوم ويحج ويتقرب إلى الله، لكن معاملاته في بيعه وشرائه على خلاف ما أمر الله وشرع. هذا لا يجوز. أخي المسلم، ادخلوا في السلم كافة، خذ الدين كله، الدين عقيدة عبادة معاملة، لتكن عقيدتك وعبادتك ومعاملتك على نحو ما شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا صلحت العقيدة وصلح العبادة، لابد أن تكون المعاملة وفق شرع الله، وفق دين الله عز وجل. خذ مثالا، الربا نوع من أنواع المعاملة المحرمة. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. قال العلماء في حكمة تحليل الله عز وجل للبيع، قالوا: الإنسان لا قد يحتاج إلى ما في يد الغير. الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد الغير، قد ترى مع إنسان آخر شيئا يعجبك فتتمنى أن تتملكه. كيف تتملكه؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فتشتريه منه، تساومه على الشراء وعلى البيع، يبيعك تدفع الثمن وتأخذ ما أحبب. وأحل الله البيع وحرم الربا. ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يتعاملون بالربا قرضا قرضا وغير ذلك من صور الربا الكثيرة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 70 بابا. مع ذلك يقول لك: أنا الحمد لله بصلي وصوم وكويس، ربنا يغفر لنا بقى في الدنيا، يا ربنا يغفر لنا هذه المعاملة. لا يا أخي المسلم، أنت مسلم، لابد أن يكون بيعك وشراؤك وفق شريعة الله عز وجل. وأحل الله البيع وحرم الربا. إن الله سبحانه وتعالى حمل حملة شعواء على المرابين في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ماذا؟ اسمع مشاهدي الكرام، اسمعوا وعوا: يا أيها الذين آمنوا، وتذكروا ما قلت في أول حلقة، لماذا ينادينا الله قبل الأمر بيا أيها الذين آمنوا؟ لماذا ينادينا قبل النهي بيا أيها الذين آمنوا؟ يذكرنا بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حملة شعواء على مرابين، ومع ذلك من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون يأكلون الربا. لماذا؟ هذه نقرة وهذه نقرة. لا يا أخي، هذا تفريق بين شريعة الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أحكام البيوع كثيرة، فصلها تفصيلا، وكان يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومع ذلك فالصدق في البيع والشراء في التجار نادر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل من يصدق في بيع وشرائه، قليل من يبين لك. إذا اشتريت من سلعة يقول لك يا أخي بارك الله فيك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، تعالى أما بين لك السلعة دي عندي فيها عيوب كذا وكذا وكذا، من يبين هذه العيوب؟ يجتهدون على كتمانها وإخفائها، وهذا غش، قد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال الشيخ العزيز.
أمر.
الشرك الأكبر هل يغفر في الحياة الدنيا إن تاب الإنسان منه؟
جزاك الله خير.
شكرا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله نطن فيه.
شكرا جزيلا.
يسأل أخي محمد جزاه الله خير، الشرك الأكبر إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر إذا ثم تاب منه هل يتوب الله عليه؟ نعم نعم يتوب الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك الأكبر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم توعد ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ثم قال إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تفضل معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إياك فضيلة الشيخ.
إياكم الله، أهلا وسهلا.
ربنا نوركم يا رب وزدك علما.
آمين آمين.
بارك الله فيكم
وإياكم
حتى كل عملين يا رب.
اللهم آمين.
سلامة الرحمة.
آمين يا رب العالمين.
بعد إذنك يا شيخ بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
أمر.
بالنسبة للربا وكده. شغال في مكان أنا بجيب منه بلاط يعني وكده للناس. واخد بال حضرتك. فباخد مثلا ب 15 أبيع ب 15 ونص. فهل عليا ذنب؟
أنت بتشتري بلاط؟
مثلا ب 15 جنيه.
أي.
ببيع 15 ونص.
ما تبيع بارك الله فيك، امال انت هتبيع ب 15؟ ما انت شايف 15 لازم تكسب فيه طبعا.
يعني ماشي، بس عشان هي مش يعني ان انا مش فاتح مخزن يعني وكده.
امال ايه؟
يعني بجيبه بس يعني ايه من الناس كده مشغل معاهم وبديه لناس ثانيه بالسعر ده يعني.
لا وضح شويه عشان اذا وضح السؤال يكون الجواب صح ان شاء الله.
انا شغال في مكان، واخد بال حضرتك؟
شغال في مكان ايه؟
سواق
كويس.
فانا باخد مثلا بالسعر دوت اللي هو ب 15 عشان ما انا عارف السعر وكده.
انت شغال في مصنع بلاط مثلا؟
في مخزن.
في مخزن بلاط. طيب وبعدين ايه دورك انت في البيع والشراء؟
بطلع مثلا باخده من العميل اللي معايا ب 15 جنيه بسعر الجمله بسعر التاجر وببيعه بسعر
الجمله. انت مندوب مبيعات ولا تاجر ولا موظف في المصنع؟
لا انا سواق بس عارف الاسعار بس يعني.
نعم
عارف الاسعار بس يعني.
يعني أنا مثلا بقصدك بقول لك يا أخي عاطف أنت سواق في مصنع بلاط اشتري لي بلاط أو في مخزن بلاط اشتري بلاط.
أيوة بارك الله فيك بالضبط كده.
طيب أنا هل أنا أعرف يا أخي عاطف، هل أنا أعرف أنك أنت هتكسب من وراي ولا أنا مثلا أنت صديقي وصاحبي وشغال في مصنع بلاط فبقصدك عشان تخدمني وتجيب لي البلاطة الحلوة وبسعر حلو؟
إن شاء الله.
أي الاتجاهين يعني؟ هل أنا بقصدك كخدمة فقط ولا أنا عارف أنك أنت راجل بتستنى؟
بالنسبة أنا بتاجر فيه برضه يعني.
نعم
بالنسبة أنا بتاجر فيه يعني.
إذا كانت الناس يا أخ عاطف إذا كانت الناس عارفة أنك أنت بتاجر وبتكسب من وراهم فأنت بتشتري البلاط وتاخده تنقل لهم وبعدين تبيعه مفيش مشكلة. أما إذا قصدوك لخدمة، إذا واحد عارفك أنت موظف في سواك في مصنع أو في مخزن فقصدك لخدمة تخدمه فيها وهو لا يعلم ابدا انك ستكسب من ورائه، يبقى في الحاله دي هو ما بيشتريش منك، ده انت وكيل والوكيل مؤتمن، ولا تاخذ في هذه الصوره الثانيه شيئا. اقول مشاهدي الكرام ادخلوا كما امركم ربكم، ادخلوا في السلم كافه، عقيده عباده معامله. المعاملات البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هذا ديننا. أين التجار؟ أين الناس في الأسواق في البيعين والشرائين؟ من يقول لك والله يا أخي قبل أن تشتري السلعة اعلم أن السلعة دي يعني من عيوبها كذا وكذا؟ ده بيسموها التجار الشطار. التجار الشطار أنك أنت تبقى العملية بيضة خالص وما تستحقش حاجة، والشاطر بقى اللي يبيعها بقى السلعة، السلعة المضروبة دي الشاطر هو اللي يبيعها. سبحان الله، أين نحن من حديث رسول الله من غشنا فليس منا. نعم، معنا اتصال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مهم يا حضرت سيدنا الشيخ، عايز أسأل بس سؤال بس في الفتوى.
أمر
حضرتك، أنا حلفت يمين طلاق.
نعم.
وزوجتي كانت حائض.
نعم.
هل يجوز اليمين؟ وعايز أعرف
ماذا قلت لها؟
قلت لها أنت طالق
أو الطلاق. بمحضر من؟
إيه؟
مين اللي كان حاضر معاكم؟
لا، ما كانش حاضر، انا في السعوديه وهي في مصر.
يعني هاتفتها بالتليفون؟
في التليفون قلت لها انت طالق عشان كان.
وهذه الطلقه الاولى ولا سبقتها طلقات؟
لا الطلقه الاولى.
الطلقه الاولى
وهي كانت حائط.
طيب أين الان انت، في السعوديه ولا في مصر؟
لا، في السعوديه.
اين تقيم؟ هناك في الرياض، في المكه، في المدينه؟
في الرياض.
في الرياض. طيب، جزاك الله خيرا.
في
الرياض ما شاء الله، لا قوه بالله، ربنا يكرم علماء المسلمين في كل مكان. الرياض كلها علماء، احيلك باذن الله عز وجل على ان تواجه احد علماء الهيئه عندك، هيئه كبار العلماء، واجهه واساله سؤال مباشره احسن من الهاتف، وستجد الجواب الكافي الشافي ان شاء الله تعالى. ثم انصحك يا اخي، بارك الله فيك، حافظ على كما قال ربنا عز وجل: واحفظوا ايمانكم، واحفظوا ايمانكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل قال أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. حقيقة أكثر الناس بحاجة إلى هذه الوصية لا تغضب هم الأزواج، هم الأزواج، الرجال في بيوتهم مع النساء. لأن كثيرا من الأزواج والرجال أي زعل كده زعله الست على طول أنت طالق، يعني كلمة سهلة خالص على اللسان دلوقتي، أنت طالق دي. أي حاجة تنرفضه، أي حاجة تزعله، أنت طالق. فنصيحتي لإخوان المسلمين من الأزواج أن يستجيبوا لربهم حيث قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. أنت طالق. أين اتصل معنا؟ اتصل الآن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزاي ساعتك باش؟
أهلا بكم.
ربنا يبارك فيك ويديك صحة ويزيدك من علم الله.
اللهم امين واياكم.
وربنا يبارك فيك. انا فرق سؤالي في المزادات، عارف حضرتك المزادات اللي بتتم في الشركات وفي القطاع العام.
نعم.
المزادات دي يا فندم بعد ما بيتفقوا على بيعة معينة مثلا، بنبقى احنا قاعدين يقول لك في حاجة اسمها العرق، يعني احنا نسكت مثلا ما نعليش عليه وده ما يعليش على الثاني، فبعد كده بيقعدوا مع بعض ويزودوا هم مع بعض. الكمية اللي بتزيد بعد كمية المزاد دي بتتفرق على المجموعة كلها ويبقى اسمه عرق. فأنا عايز أعرف العرق ده حلال ولا حرام؟
زادك الله حرصا وجزاك الله خيرا. هذه المسألة إن شاء الله نحيلك فيها على برنامج شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بالنسبة يا شيخ عبد العظيم على قناة وصال الفضائية، بنشهد كتير جدا الشيعة يسبون على الذات الإلهية والصحابة والرسول وش اسمه هذا. هذه مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها.
اسمع الجواب، بارك الله فيك، اسمع الجواب. إننا كما نحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا من القضاء من الفضائيات الدينية الجميلة صاحبة العقيدة السليمة والمنهج السليم كقناة الرحمة وغيرها ممن يشابهها، كذلك إخواني مشاهدي الكرام، الفضائيات الآن كترت جدا، وكل الناس عملوا فضائيات. والمشكلة إن إخواننا المسلمين لا يميزون بين الغث والسمين، ولا بين الطيب والخبيث، ولا بين أصحاب العقيدة السليمة وأصحاب العقيدة الهدامة. هو عايز يشوف يتفرج ويشوف شاشة وخلاص، وبعدين بيقول لك حب الاستطلاع، غريزة في النفس حب الاستطلاع، يقلب دي يشوف دي قناة شيعية، قناة نصرانية، قناة مش عارف ايه، يتقلب. يا أخي بارك الله فيك، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب على جلالة قدر عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، صحيفة من التوراة، فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب على عمر أنه مسك صحيفة من التوراة بيقرأ فيها، وهو عمر الذي كان الشيطان إذا رأاه سالكا فجا سلك فجا غيره. فيا إخواني المشاهدين بارك الله فيكم، اكتفوا بما تثقون فيه من القنوات الدينية المحضة التي بفضل الله رفع الله ذكرها وذكر علمائها وعرفوا بأنهم أهل السنة والجماعة. اكتفوا بهذا بارك الله فيكم، لا تنظروا ولا تشاهدوا إلى بقية الفضائيات التي تغرس فيكم تبث فيكم السموم وتغرس فيكم العقائد الفاسدة والأخلاق الهدامة وتشع الفاحشة في الذين آمنوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين من كل مكروه وسوء. ثم أعود فأقول: استجيبوا لربكم حيث قال: أدخلوا في السلم كاف، عقيدة، عبادة، معاملة. ذكرنا البيع والشراء وموقف بعض المسلمين منه في النكاح. النكاح يا أخي بارك الله، نكاحك، فرحك، زواجك، عرسك، طلاقك لابد أن يكون وفق الشريعة. لابد أن تتزوج كما أراد الله عز وجل وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يطلق لابد أن يطلق أيضا كما أمر الله وشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا نرى في أفراح المسلمين وأعراس المسلمين كثيرا من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالمنكرات والفسوق والعصيان والمجون التي تكون في أفراح المسلمين هذه ليست من الإسلام في شيء. خالفنا بها ديننا، خرجنا بها عن طاعة ربنا، لم ندخل بهذه الأفعال في عموم قوله تعالى أدخلوا في السلم كافة. لابد أن يكون نكاحنا كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما يحل ويحرم من النساء كما ذكر لنا ما يحل ويحرم من الأموال، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحتفل بالأفراح. قال: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب الدف. وقال: أعلنوا هذا النكاح، هذا نكاح لا سفاح. كذلك في الطلاق، إذا تزوج رجل ولم يوفق في حياته وأراد أن يطلق لابد أن يكون طلاقه كما بين الله سبحانه وتعالى وشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كاف، عدم الدخول في السلم كافة إنما هو من اتباع الشيطان ومن طاعة الشيطان، والله حذرنا منه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستجابة لما يدعون إليه في كل شيء، ومنه هذه الآية التي بيّنت شمولية الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.